بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوى بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الإجارة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإجارة.
هكذا ابتدى هذا الكتاب كعادته رحمه الله، يبدأ بالبسملة ثم يتبعها بعنوان الترجمة: كتاب الإجارة، ثم يسوق الباب الذي يترجم له. لكن الروايات لهذا الكتاب منها ما يتفق وبعضها يتفاوت، إما بعدم ذكر البسملة أو بذكر الكتاب ثم يتبعه بالبسملة. وقد حرص الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى الإشارة والإشادة بهذا الاختلاف بين نسخ كتاب الإمام البخاري رحمه الله، حيث يقول: نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الإجارات كذا في رواية المستملي وسقط
يعني في نسخة المستملي هكذا، وفي نسخ غيره سقطت البسملة. نعم.
قال: وسقط للنسف قوله في الإجارات، وسقط للباقين كتاب الإجارة، والإجارة بكسر أوله على المشهور وحكي ضمها.
إجارة وأجارة.
قال: وهي لغة الإثابة.
لغة وهي لغة الإثابة.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال: وهي لغة الإثابة، يقال آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته.
يقال إذا أثبته، يقال أجرته أو آجرته إذا أثبته، هذا معنى الإثابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يقال آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته. واصطلاحا تمليك منفعة رقبة بعوض.
تمليك منفعة رقبة بعوض مقابل هذا التمليك، فهو لا يملك الرقبة وإنما يملك منفعة الرقبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استئجار الرجل الصالح،
يعني مشروعية ذلك، لأن القرآن ذكر مسألة استئجار موسى عليه السلام من قبل شعيب ليرعى له ويسقي له، حيث لاحظ فيه الصلاح عندما سقى لبنتيه من حيث القوة ومن حيث الأمانة، وقد تجلت بغض بصره صلى الله عليه وسلم عن أن يطلع على عورات هاتين البنتين، وقد سقى لهما السقاية التامة والكاملة كما جاء خبره في القرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين.
هذا ما قالته ابنة شعيب لأبيها، حيث لاحظوا عليه القوة بكونه سقى لهما، ولاحظ عليه الأمانة في كونه لم يطلع على عوراتهما وقد بغض بصره عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والخازن الأمين، ومن لم يستعمل من أراده.
يعني من الترجمة حكم الخازن الأمين، ومستنبط من الآية. والمسألة الثانية في الترجمة حكم من اطلع ورغب في أن يؤجر نفسه، فلا ينبغي لنا أن نستأجره إذا لم تتحقق فيه هذه الشروط، وهي الأمانة والقوة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين.
أحد المتصدقين أو المتصدقين، على اعتبار أن الصدقة تكون من أحدهما، وهذا يعطى أجره وثوابه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده.
هذا الحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله، أما الرواية الأولى فأشار فيها إلى فضل الخازن الأمين، وأنه يعطى من الأجر كما يعطى صاحب الخزن إذا تصدق، وأن الخازن الأمين عندما يتصدق بالشيء عن موكله وعن صاحب الخزن فإنه يعطى أجرا كأجر المتصدق كأجر المتصدق، وهذا فيه بيان ثواب الخازن الأمين عندما يتصرف بإذن سيده وبإذن من وبإذن من أقامه على أمواله، فإنه يؤجر مثل أجر المتصدق صاحب المال. وأما الحديث الثاني فبين فيه هذه القصة، وهي أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معه رجلان من الأشعريين، ثم إنهما طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهما يعني في جمع الزكاة، لكنه عليه الصلاة والسلام بين لهم أن استعمال من يجمع الزكاة لا بد فيه من شروط يطلع عليها أو يجدها أو يلاحظها، ولذلك قال هو لا يستعمل من طلب العمل في جمع الزكاة بأن يكون من العاملين عليها إلا إذا تحقق فيه هذين الشرطين الأمانة والقدرة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. شيخنا إن رأى في نفسه الجدارة بهذا العمل هل له أن يطلب هذا؟
العبرة نعم له أن يطلب، كما جاء في ما أخبر الله به في قصة يوسف عليه السلام لما طلب منه عزيز مصر أن يوليه أو أن يستعين به، قال له جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإن وجد في نفسه شيئا من ذلك وعلم أنه قادر على أن يضبط حاله وقادر على أن يحقق ما يريده صاحب المال، فله أن يستأذنه وله أن يطلب تأسيا بما جاء في أمر يوسف عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين،
يشير إلى قصة موسى عليه السلام مع شعيب. نعم.
قال في رواية أبي ذر: وقال الله، وأشار بذلك إلى قصة موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب. وقد روى ابن جرير من طريق شعيب الجبئي بفتح الجيم والموحدة بعدها همزة مقصورا.
الجباء أو الجباء مقصورا وليس منسوبا، لا يقال الجبائي وإنما يقال الجباء. نعم.
نوضع يا بعد الهمزة.
ألف مقصورة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال من
لأنه نص على أنها مقصورة، أن هذا الاسم اسم مقصور.
نعم.
والاسم المقصور غير الاسم المنقوص غير الاسم المنسوب. فالجباء والجبائي والجبي. نعم. والجبائي. نعم.
أحسن الله إليكم.
الاسم المنقوص الجبي والمقصور الجباء والمنسوب الجبائي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد روى ابن جرير من طريق شعيب الجبأ بفتح الجيم والموحدة بعدها همزة مقصورا أنه قال: اسم المرأة التي تزوجها موسى صفورة أو صفورة.
هذه اسم ابنة شعيب التي زوجها لموسى عليه السلام، قال اسمها صفورة. نعم.
واسم أختها ليا.
واسم أختها ليا. نعم.
قال: وكذا
قال مما نقل من كتب بني إسرائيل، لكنه هل هو مرفوع أو ليس بمرفوع على الخلاف المعروف عند أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكذا روي من طريق ابن إسحاق إلا أنه قال اسم أختها شرقا. وقيل
الأولى. نعم.
شرقا. وقيل ليا.
نعم.
وقال غيره إن اسمهما صفورا
وعبرا. وشرقا. نعم.
صفورا وعبرا
أو عبرا،
وأنهما كانتا توأما. وذكر ابن جرير اختلافا في أن أباهما هل هو شعيب النبي أو ابن أخيه أو آخر اسمه يثرون أو يثرى، أقوال لم يرجح منها شيئا.
إنها كلها من أقوال بني إسرائيل مأخوذة من كتبهم، ونحن قد أمرنا بأننا إذا أخبرنا بنو إسرائيل عن أخبارهم فلا نصدقها ولا نكذبها، ونقول الله أعلم صحة ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال: قوي فيما ولي، أمين فيما استودع.
قال: قوي فيما ولي،
قال: قوي فيما ولي، أمين فيما استودع.
نعم
أحسن الله إليكم. قال: وروي من طريق ابن عباس ومجاهد في آخرين أن أباها سألها عما رأت من قوته وأمانته فذكرت قوته.
لما قالت له: إن خير من استأجرت القوي الأمين، سألها: كيف عرفت هذه الصفات فيه، يعني من الأمانة والقوة؟ نعم.
قال: فذكرت قوته في حال السقي وأمانته.
في حال السقي، لأنه سقى لهما، عرفت ذلك من خلال تمكنه من سقي الرعي، سقي الغنم الذي كان لهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فذكرت قوته في حال السقي وأمانته في غض طرفه عنها، وقوله لها: امشي خلفي ودليني على الطريق.
يعني لما جاءت تستدعيه: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، مشت أمامه فقال لها: امشي خلفي ودليني على الطريق، يعني بأن تقول: سر يمينا سر شمالا، إلى أن وصل إلى أبيها. وكل هذا مما ذكر في قصص بني إسرائيل. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وهذا أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزاد فيه: فزوجه وأقام موسى معه يكفيه ويعمل له في رعاية غنمه. قوله: والخازن الأمين، ومن لم يستعمل من أراده،
يعني هذا من الترجمة: فضل الخازن الأمين وحكم من يراد أن يستعمل. نعم.
قال: ثم أورد في الباب من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديث الخازن الأمين أحد المتصدقين أو المتصدقين.
نعم.
وحديثه الآخر في قصة الرجلين اللذين جاء يطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهما، والأول قد مضى الكلام عليه في الزكاة، والثاني سيأتي شرحه مستوفا في كتاب الأحكام. قال الإسماعيلي: ليس في الحديثين جميعا معنى الإجارة. وقال الداودي: ليس حديث الخازن الأمين من هذا الباب، لأنه لا ذكر للإجارة فيه. وقال ابن التين: وإنما أراد البخاري أن الخازن لا شيء له في المال، وإنما هو أجير. وقال ابن بطال: إنما أدخله في هذا الباب لأن من استؤجر على شيء فهو أمين فيه، وليس عليه في شيء منه ضمان إن فسد أو تلف، إلا إن كان ذلك بتضييعه. انتهى.
يعني بتعديه. نعم.
وقال الكرماني: دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة إلى أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال. وأما دخول الحديث الثاني في الإجارة فظاهر من جهة أن الذي يطلب العمل إنما يطلبه غالبا لتحصيل الأجرة التي شرعت للعامل، والعمل المطلوب يشمل العمل على الصدقة في جمعها وتفرقتها في وجهها، وله سهم منها، كما قال الله تعالى: والعاملين عليها،
يعني جعلهم من أهل الصدقات وأهل الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فدخوله في الترجمة من جهة طلب الرجلين أن يستعملهما النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة أو غيرها، ويكون لهما على ذلك أجرة معلومة. قوله في الحديث الثاني: ومعي رجلان من الأشعريين. قال: فقلت،
أي من قبيلة أبي موسى. نعم.
قال: فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل. كذا وقع مختصرا، وسيأتي في استتابة المرتدين بهذا الإسناد بعينه تاما، وفيه: ومعي رجلان من الأشعريين وكلاهما سأل أي العمل، وكلاهما سأل أي العمل،
كلاهما طلب من النبي أن يعمل. نعم.
فقلت: والذي بعثك ما اطلعت على ما في أنفسهما ولا علمت أنهما يطلبان العمل. الحديث،
يعني هم لم يخبراه، وكل أسر ذلك حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبديا له أن يعملهما في جمع الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله قال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، هكذا ثبت في جميع الروايات التي وقفت عليها، وهو شك من الراوي هل قال لن أو قال لا. وحكى ابن التيني أنه ضبط في بعض النسخ أولي بضم الهمزة،
يعني
وفتح الواو
بدلا من قال لن أو لا
نستعمله،
قال الرواية الذي جاءت لا لا أولي أو لن أولي، بدلا من لن أو، ليست على الشك، وإنما هي لن أولي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحكى ابن التيني أنه ضبط في بعض النسخ أولي بضم الهمزة وفتح الواو وتشديد اللام مع كسرها.
أولي. نعم.
فعل مستقبل، فعل مستقبل من الولاية.
نعم.
قال القطب الحلبي: فعلى هذه الرواية يكون لفظ نستعمل زائدا، ويكون تقدير الكلام لن أولي على عملنا. قال: وقد وقع هذا الحديث في الأحكام من طريق بريد بن عبد الله عن أبي بردة بلفظ إنا لا نولي على عملنا، وهو يعضد هذا التقرير،
يعني وهو يؤيد هذا التقرير الذي ذكره من أن الرواية ولي لا قوله لن أو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو يعضد هذا التقرير والله أعلم. قال المهلب: لما كان طلب العمالة دليلا على الحرص ابتغى أن يحترس من الحريص، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا نستعمل على عملنا من أراده. قال: وظاهر الحديث منع تولية من يحرص على الولاية إما على سبيل التحريم أو الكراهة، وإلى التحريم جنح القرطبي، ولكن يستثنى من ذلك من تعين عليه،
يعني من كلف بالولاية لا يكون طلبه محرما، بل واجب عليه أن يمتثل. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب رعي الغنم على قراريط،
يعني جواز ذلك، وعلى قراريط يعني على أجزاء من الدراهم أو من الدنانير، وهذا هو الإيجار، يعني يكلفه بأن يرعى الغنم ويأخذ في مقابل رعيه لها أجرة، لأن الرواية الحديث الذي جاء بذكر القراريط يعني فيه إشكال، حيث ذكر أن الراعي كان في مكة ولا يعرف مكان في مكة يسمى بالقراريط، فوجه إلى أن المراد به الدراهم أو الأجزاء من الدراهم التي يأخذها الراعي مقابل رعيه. وفيه أيضا إقرار وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رعى الغنم لأهل مكة في منطقة تسمى بأعلى جياد، حيث انتشر فيها أماكن الرعي، فرعى جماعة من قريش ولعلهم أهلوه من بني هاشم وغيرهم مقابل أجرة وقراريط يدفعونها له. وهو أيضا فيه إخبار بما جرت العادة أن الله سبحانه وتعالى هيأ لرسله الذين يرسلهم إلى العباد أن يرعوا الغنم قبل الرسالة لما في هذه الرعاية أو هذه الرعوة من تدريب على تحمل المشاق وعلى الصبر وعلى الحرص، كل ذلك تهيئة ليتحملوا أعباء الرسالة في تعاملهم مع الناس، حيث الناس يتفاوتون ويختلفون وتتفاوت أحداثهم وتتفاوت عقولهم وتتفاوت عاداتهم، فهم مثل الحيوانات التي ترعى ويتعود عليها الأنبياء حتى يحذقوا في تبليغ الرسالة من الله جل وعلا لهم. كل هذا أشارت إليه أو أشار إليه هذا الحديث، وحرص الحافظ رحمه الله أن يشير ويبين ذلك، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. الصلاة والسلام. قوله: باب رعي الغنم على قراريط. على بمعنى الباء، وهي
يعني بقراريط،
وهي للسببية.
على قراريط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: على بمعنى الباء، وهي للسببية أو المعاوضة. وقيل إنها هنا للظرفية كما سنبين. قوله عمرو بن يحيى عن جده وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. قوله إلا راع الغنم في رواية الكشميهني إلا راعي الغنم. قوله على قراريط لأهل مكة في رواية ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن عمرو بن يحيى قال كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط
يعني بمقابل. نعم.
وكذا رواه الإسماعيلي عن المنيع عن محمد بن حسان عن عمرو بن يحيى قال سويد أحد رواته يعني كل شاة بقيراط يعني القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم. قال إبراهيم الحربي قراريط اسم موضع بمكة ولم يرد القراريط من الفضة ولم يرد القراريط من الفضة
يعني ما أراد يعني العملة وإنما أراد موضعا في مكة. نعم.
قال وصوبه ابن الجوزي تبعا لابن ناصر وخطأ سويدا في تفسيره لكن رجح الأول لأن أهل مكة لا يعرفون بها مكانا يقال له قراريط
لكن رجح الأول. نعم.
أحسن الله إليكم.
أو لكن يعني الشارح رجح الأول والحافظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكن رجح الأول لأن أهل مكة لا يعرفون بها مكانا يقال له قراريط. وأما ما رواه النسائي من حديث نصر بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون قال افتخر أهل الإبل وأهل الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم وبعث داود وهو راعي غنم وبعثت وأنا أرعى غنم أهلي بجياد.
أهلي بجياد يعني منطقة في مكة معروفة إلى اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فزعم بعضهم أن فيه ردا لتأويل سويد بن سعيد لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله فيتعين أنه أراد المكان فعبر تارة بجياد وتارة بقراريط
على أن قراريط موضع في مكة وليس المراد به المال الذي كان يأخذه بسبب رعيته لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وليس الرد بجيد إذ لا مانع من الجمع بين أن يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم بأجرة أو المراد بقوله أهلي أهل مكة فيتحد الخبران
يعني فيكون المراد به أهل مكة عموما وأهله أيضا خاصة. فأهله يرعى لهم مجانا بدون مقابل ولغيرهم من القرشيين ومن بني هاشم يرعى لهم بقراريط يعني بمقابل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويكون في أحد الحديثين بين الأجرة وفي الآخر بين المكان فلا ينافي ذلك والله أعلم. وقال بعضهم لم تكن العرب تعرف القيراط الذي هو من النقد ولذلك جاء في الصحيح يستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط وليس الاستدلال لما ذكر من نفي المعرفة بواضح. قال العلماء الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة.
لا الشفقة على الضعيف والحلم على القوي والخارج عن أساليب الرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم. قال وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع قيادا من غيرها. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء.
يعني هذا التواضع الذي أظهره صلى الله عليه وسلم لا يتنافى ما جبله الله تعالى من شرف وعلو همة وعلو مكانة وعلو منزلة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر.
يعني هذا أمر معلق وليس من الترجمة، أنه يجوز استئجار من ليس على الدين، من ليس من المسلمين، كاستئجار أهل الشرك، وهذا قد جرى حيث استوجر ابن رقي ابن
أريقط،
هذا الذي كان خريتا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الهجرة، عبد الله بن أريقط، قد كان على شركه لكنهم استأجروه لما أمنوا فيه عدم إفشاء السر، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر عندما عاملهم بأن يزرعوا مزارع خيبر، وأن لهم نسبة من الثمر بعد أن يخرص ويحدد نصيبهم ويحدد مال المسلمين من الثمر، فهذا كله فيه إشعار بمشروعية ذلك وجواز ذلك، وأنه لا يحول الإسلام من استخدام غير المسلمين واستئجارهم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا. الخريت الماهر بالهداية،
يعني في معرفة الطرق التي يسير فيها ليبلغ إلى الغاية التي يريدها. نعم.
قال: استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدير ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا قد غمس يمين حلف في آل العاص، في آل العاص بن وائل.
نعم.
وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحليته.
وابن رقيقط. نعم.
قال: فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة. والدليل
كان مولا لأبي بكر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل.
يعني في قصة الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من مكة إلى المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. قال: هذه الترجمة مشعرة بأن المصنف يرى بامتناع استئجار المشرك حربيا كان أو ذميا إلا عند الاحتياج إلى ذلك، كتعذر وجود مسلم يكفي في ذلك.
كأنه يفضل أن لا يستأجر غير المسلم، لكن ما تحتاج الإنسان إلى أن يستأجر غير المسلم وأمن غدره وأمن خيانته جاز له أن يستأجره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعها.
هذا في استئجاره يهود في تهيئة وزرع وحصاد مزارع خيبر. نعم.
قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر فدفعها إليهم. الحديث. قال: وفي استشهاده بقصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن يزرعوها، وباستئجاره الدليل المشرك لما هاجر على ذلك نظر، لأنه ليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم، وكأنه أخذ ذلك من هذين الحديثين مضموما إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك، أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
لكن قوله إنا لا نستعين بمشرك جاء في قصة خروج بعض المشركين ليجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن لهم، لكن إذا كان استئجارهم واستعمالهم فيما يعود على المسلمين بالنفع فلعل هذا فرق بين الحالين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به، قال ابن بطال: عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم، وإنما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم، انتهى. قال: وحديث معاملة أهل خيبر يأتي في أواخر كتاب الإجارة موصولا. قال: وأشار في الترجمة بقوله: إذا لم يوجد أهل الإسلام، إلى ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر أحسبه عن نافع قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر، فذكر الحديث وقال فيه: وأراد أن يجليهم، فقالوا: يا محمد، دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ولكم الشطر. الحديث. قال: وإنما أجابهم إلى ذلك لمعرفتهم بما يصلح أرضهم دون غيرهم. فنزل المصنف من لا يعرف منزلة من لم يوجد.
نعم.
قال: وحديث الدليل يأتي الكلام عليه مستوفا في أول الهجرة إن شاء الله تعالى. وقوله في أول الحديث استأجر وقع في رواية الأصيل وأبي الوقت واستأجر بزيادة واو، وهي ثابتة في الأصل في نفس الحديث الطويل، لأن القصة معطوفة على قصة قبلها، وقد ساقه المصنف
القصة التي قبلها وهي قصة الديل، وهذه يعني تابعة لها، ولذلك عطف عليها بالواو قال واستأجر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد ساقه المصنف في الترجمة بعدها بسنده الآتي مطولا، ووقع هنا فاستأجر بالفاء، ووهم من زعم أن المصنف زاد الواو للتنبيه على أنه اقتطع هذا القدر من الحديث. قوله هاديا: زاد الكشميهني في روايته خريتا، وهو بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثنات.
خريتا، نعم، بمعنى عارف وعالم وذا خبرة في معرفة الطرق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقوله الماهر بالهداية كذا وقع في نفس الحديث، وهو مدرج من قول الزهري كما سنبينه هناك، ونحكي الخلاف في تسمية الهادي المذكور. وفي الحديث استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه، واستئجار الاثنين واحدا على عمل واحد أو على عمل واحد،
لأن كل من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر استأجر هذا الراء الواحد.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل.
وهذا يعني من باب الاستطراد في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه لما استأجر الرجل بدأ العمل معهم بعد 3 أيام بعد اختفائهم في الغار مدة 3 أيام، ثم خروجهم من الغار وانطلاقهم إلى عمله الذي اتفق عليه، وهو أن يدلهم ويأخذ بهم إلى الهجرة من مكة إلى المدينة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال فأتاهما براحلتيهما صبح 3.
وهو يتناسب مع الترجمة التي أوردها البخاري في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. أورد فيه طرفا من حديث عائشة رضي الله عنها المذكور، وفيه أنهما واعد الدليل براحلتيهما بعد 3. وتعقبه الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر على أنهما استأجراه على أن لا يعمل إلا بعد 3، بل الذي في الخبر أنهما استأجراه وابتدى في العمل من وقته بتسليمه راحلتيهما منهما يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيأ لهما الخروج. قلت ليس في ترجمة البخاري ما ألزمه به، والذي ترجم به هو ظاهر القصة، ومن قال ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين الإجارة هو المحتاج إلى دليل، والله أعلم. قال وقد قال ابن المنير متعقبا على من اعترض على البخاري بذلك إن الخدمة المقصودة بالإجارة المذكورة كانت على الدلالة على الطريق من غير زيادة على ذلك،
لا على الرعاية وحفظ الراحلتين. نعم.
قال ولا شك أنها تأخرت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت ويؤيده أن الذي كان يرعى رواحلهما عامر بن فهيرة للدليل. وقال ابن المنير ليس في هذا الحديث تصريح بهذا الحكم لا إثباتا ولا نفيا، وقد يحتمل في المدة القصيرة لندور الغرر فيها ما لا يحتمل في المدة الطويلة، وهذا مذهب مالك حيث حد الجواز في البيع بما لا تتغير السلعة في مثله، واستنبط من هذه القصة جواز إجارة الدار مدة معلومة قبل مجيء أول المدة، وهو مبني على صحة الأصل فيلحق به الفرع، والله أعلم.
كل هذا استنباط لهذه المسائل التي استنبطها الإمام البخاري، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.